قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب سبق يا أخوان ذكر الشبهة اللي ذكرها الصنعاني رحمه الله، سبق التغلية عليها وأنها ليس من كلام الصنعاني رحمه الله. وخلاصة الشبهة أن الذي يفعله القبوريون في هذه العصر إنما هو من الشرك العملي الذي لا ينقل عن الملة، وليس هو من الشرك الاعتقادي. سبق أن الكلام فيه من التناقض والتدافع البين. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع، وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل. هذا أخوان باتفاق أهل السنة أن الكفر ما يكون عملي، ومنه ما يكون ماذا؟ اعتقادي. قال: لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ واضح أخوان التناقض اللي في الكلام. وهل هذا إلا التناقض البحث والتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينظر لها بشيء من ماله هو كفر عملي، وهو في الحقيقة ماذا أخوان كما ذكر هو نفسه أنهم يعتقدون في الأموات. فليس شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونظر النذورات؟ هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون. أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ أما دعوة الجنون فمردودة يا أخوان، أما دعوة الجنون فمردودة، لأن المجنون لا تنتظم أعماله، المجنون لا تنتظم أعماله مثل ما تنتظم أعمال أولئك القبوريين من الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة بالأموات وترتيب الكلام والمجيء من مكان بعيد إلى هذا المكان الذي قبر فيه ذلك الميت. فدعوة الجنون مدفوعة، ولا يكون الباعث له إلا ماذا؟ إلا اعتقاد النفع والضر في هذا الميت. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه أن ما عبد أحد آخر إلا لأجل أنه يرجو من حصول ماذا؟ النفع ودفع الضر به. الإله إنما يتخذ إله لأجل ما يعتقده هذا الذي أخذه إلها من وجود النفع والضر به. مفهوم يا أخوان؟ لا يتخذ الإله إلها إلا لأنه فيه ماذا؟ قلب النفع ودفع الضر. وقلب النفع ودفع الضر يحصل بأربعة أمور، قلب النفع ودفع الضر يحصل بأربعة أمور: إما أن يكون هذا المدعو مالكا للنفع والضر، فإن لم يكن مالكا يكون شريكا للمالك، وإن لم يكن شريكا للمالك يكون ماذا؟ معينا للمالك وظهيرا له، وإن لم يكن ظهير الله يكون ماذا؟ شافعا عنده بغير إذنه. والله عز وجل قد قطع هذه الأمور التي يتعلق بها كل مشرك من المشركين في قديم الزمان وحديثه، من أن هذه الأمور ليست لأحد إلا له سبحانه وتعالى، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن متخذي الأصنام آلهة إنما اتخذوها لأجل ما يرجونه فيها من نفع، وقلب النفع ودفع ماذا؟ ودفع الضر، الذي لا يخرج عن أربعة أمور نفاها الله عز وجل عن جميع الآلهات في قديم الزمان وحديثه، نفيا مترتبا من الأعلى إلى الأدنى. فنفى أن يكون أحد منهم مالك للسماوات والأرض أو شريكا له سبحانه أو معينا له أو يشفى عنده بغير إذنه. إذن ما اتخذ أحد إلها دون الله إلا لأجل ما يرجو فيه من النفع ودفع الضر، أما يأخذه لعبا ولهوا فهذا لا يكون أبدا. قال: فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولا لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ واضح، لولا ما يعتقده أولئك القبوريون في الأولياء من قلب نفع ودفع الضر لما حصل لهم هذا الأفعال التي يأتي أحدهم من البلدة البعيدة يسوق الهدي إلى هذا المقبور وينحرف ويذبحه ويطوف ويستلم قبره، كل هذا من غير اعتقاد فيه بأي شيء من أشياء. قال ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وهذا ظاهر تناقض هو واضح، وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل. هذا من التناقض والتدافع الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال وليت شعري، ما معنى ليت شعري يا أخي ياسين؟ ها؟ لا عندك ليتني أعلم. يعني ليتني أعلم أي فائدة لكون اعتقاد جهل؟ واضح أخوان؟ ليت شعري ليتني أعلم. قال وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل، فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل اعتقاد جهلا كما سبق لنا، وأن هذا الجهل لا ينفعهم ولا يكون لهم عذرا عند الله عز وجل لأن الحجة قد قامت عليهم. وسبق لنا أنه لا يشترط فيها ماذا أخوان؟ أن يتبين حقيقة الصواب في الأمر الذي دعا إليه، إنما يشترط فيه ماذا؟ فهم وماذا مراد المتكلم ومعرفة كلامه وحقيقة ما يدعو إليه. أما أن يفهم ماذا أخوان؟ الصواب في نفس الأمر، هذا لا يشترط. إذن كل من عبد غير الله وكل من كفر بغير الله وكل من تدعى في دين الله وكل من عصى الله إنما حمله على هذا ما هو الجهل، إنما حمله على هذا الجهل. وكما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكذلك زينا لكل أمة عملهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن كلهم كانوا على جهل، لا الجهل بحقيقة الأمر يعني أنهم ما بلغتهم الدعوة وما علموا دعوة الرسل، إنما الجهل بحالهم وأنهم على باطل وأنهم على كفر وضلال، فكانوا يظنون أنهم على ماذا؟ على صواب وعلى دين متبع، وفي الحقيقة أن أعمالهم قد زينت لهم فرأوا الحسن قبيحا والقبيح ماذا؟ حسنا. وقد قال علامة ابن القيم رحمه الله والقرافي كذلك في الفروق أصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، أصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم. فإذا كل فساد في هذه الدنيا وفي الآخرة ناتجا عن ماذا؟ إنما يكون ناتجا عن الجهل، وكل خير يحصل للعبد في الدنيا والآخرة إنما يكون ناتجا عن العلم. فما كفر من كفر إلا لأجل جهله بالله عز وجل، وما عصى من عصى إلا لأجل جهله بالله عز وجل، وكذلك ما ابتدع من ابتدع إلا لأجل جهله بالله عز وجل. فأصل الفساد الدنيوي والأخروي ناتج ماذا؟ عن الجهل. قال وهل يقول قائل إن اعتقادهم اعتقاد علم؟ أبدا، ما اعتقد علم بكفر حالهم وأنهم على كفر وأنهم على دعوة غير دعوة الحق، ولهذا تمسكوا بما هم عليه. قال حتى يكون اعتقاد الجهل عذرا لإخوانهم المعتقدين في الأموات، فلما لم يكن لأولئك عذرا لم يكن لهؤلاء ماذا؟ عذر. ثم تمم الاعتذار بقوله لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى آخر كلامه. ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. أما المشركون فما نطقوا يا أخوان، أما المشركون الأوائل فما نطقوا بكلمة التوحيد فلا يشتركون مع أولئك، إنما يفترقون معهم. المشركون الأوائل ومشركو القبوريين افترقوا مع الأوائل بماذا؟ بأن هؤلاء المعاصرين قد نطقوا بكلمة التوحيد وأن أولئك المتقدمون ماذا؟ لم ينطقوا بكلمة التوحيد، فقوله المشركون إن قصد الأوائل فلا. لا ما بنطق شدة. قال وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات كذلك وقت شدة ما نطقوا بها، ما قالوا لا إله إلا الله، يتكلم على كلمة التوحيد. قال وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم، فإذا شابههم إخوان فالحكم ماذا؟ يكون واحدا. ثم كرر هذا المعنى في كلامه وجعل السبب في رفع السيف عنهم هو ماذا؟ هو النطق بكلمة التوحيد، وصبغ الكلام على هذا. وهذا باطل فما ترتب عليه مثله باطل، فلا نطول برده. بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم. الآن سيذكر أخوان بعض الفروق التي بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، وأن المتقدمين قد ماذا كان شركهم أخف من شرك المتأخرين، فكان شرك المتأخرين أغلظ وأشد من شرك المتقدمين، وسبق ذكر بعض الأوجه والآن كرر بعضها الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد في الأمور. هذا أحد الفروق، فإذا حصلت لهم الشدة نفوا ما كانوا يشركون، وأخلصوا دعوتهم لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له، ولا تخطر في أذهانهم أصنامهم وآلهتهم لعلمهم أنها لا تنفعهم في هذا الحال، كما سبق وذكرت لكم قصة من؟ عكرمة بن أبي جهل، كما سبق وذكرت قصة عكرمة بن أبي جهل، فكانت أصنامهم وقت الشدة لا تخطى الله على بال، ولا تنطق بها ألسنتهم ولا تتحرك بها شفاتهم، وإنما ينطقون بسم الله عز وجل، وكانوا يرمون بأصنامهم في البحر ويذكرون الله وحده لا شريك له. أما المتأخرون فعكس ما كان عليهم المتقدمون، فلا يخطر لهم الله عز وجل في بال ولا يذكرونه على لسان ولا يعني ماذا يخطر لهم بذكر. قال كما حكى الله عنهم بقوله وإذا مسهم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، أو إذا مسكم هكذا، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه الآية واضحة يا أخوان أنهم إذا مسهم الضر ذهب عن خواطرهم ما يدعونه من دون الله، ذهب عن خواطرهم ما يدعونهم من دون الله إلا الله عز وجل، إلا الله، فلم يذهب عن خواطرهم بل هم يخلصون ذكره في تلك الحالة ولا ينطقون إلا باسمه. وهذا عكس ما عليه من إخوان وعكس ما عليه المتأخرون. وقد نأخذ من هذه الحالة إخوان فرق آخر، وهو أن شرك المتقدمين يخف عند الضر وشرك المتأخرين يتغلظ. واضح أخوان أن شرك المتأخرين أو المتقدمين في حال الشدة يخف ويخلصون الدعوة لله عز وجل، وشرك المتأخرين يغلظ جدا، بل من كان منهم يذبح بعيرا في الرخاء ففي الشدة يذبح كم؟ يذبح بعيرين كما قال بعض أهل العلم وذكره عن حال أهل بلده، ومن كان منهم كذلك يطوف طوافا ففي الشدة يطوف كم؟ أكثر من طواف، فكان شركهم في الشدة أغلظ وأعظم وأشد من شركهم في الرخاء. فهذا يا أخوان فرق آخر. قالوا بقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. طيب هذه الآية يا أخوان واضحة أن المشركين الأوائل إذا حصل لهم شدة لم يدعوا أحدا إلا الله، لم يدعوا أحدا إلى الله، فقال الله عز وجل نبيه قل يا محمد لمن رد دعوتك ولم يؤمن بما جئت به من عند الله عز وجل أرأيتكم أي أخبروني، أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين. فلم يجيبوه لعلمهم أنهم ما يدعون أحدا إلى الله، لعلمهم ومعرفتهم أنهم في هذه الحالة لا يدعون أحدا إلى الله، فقال الله عز وجل عن حالهم بل إياه تدعون، وقدم هنا ما حقه التأخير لإفادة الحصر، قال بل إياه تدعون، واصل الكلام ماذا؟ بل تدعونه هكذا، لكن قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر لأنهم في هذه الحالة لا يدعون أحدا إلا من؟ إلا الله عز وجل، في هذه الحالة لا يدعون أحدا إلا الله، وجميع أنواع الآلهات التي يعبدونها من دون الله لم تسنح لهم في خلد، لم تسنح لهم في خلد ولا ينطق بها لسان أحد منهم. قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا واضح يا أخوان، ومن هذه الآية نأخذ الفرق الثاني ذكرته. قال وبقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وبين الأخ الذي يأخذ الكتاب طبعا عندك الله ما هي الإنابة هنا؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أي أقسام الإنابة؟ عندك لك العبودية؟ لا لك عبد الإله؟ أي أقسام الإنابة هنا؟ لا أنا ما أريد الفرق بين الإنابة والتوبة. ما هي الإنابة التي في الآية هذه؟ لا ده كان محمود. لا عند من؟ عند شيخ إنابة عامة وتسمى بإمام ماذا؟ إنابة ماذا تسمى؟ ما عندك؟ لا عندك أبا يحيى عندك شيخ؟ لا عندك أبا لا عندك ما عندنا بدي خلفك إنابة الربوبية ثم إنابة الربوبية وهي الإنابة العامة التي يشترك فيها جميع الناس المسلم والكافر كل إنسان. ننظر إلى قول الآية وإذا مس الإنسان جميع الناس عموم الناس فهل في الإنسان استغراقية كل من نابه ضر إلى من التجأ إلى الله عز وجل وإلى الله عز وجل لعلمه بأنه لا يشف أحد عنه الضر إلا من إلا الله عز وجل. فهذه الإنابة إنابة الربوبية وليست هي الفيصل في الفرق بين المسلم والكافر. ليست إنابة الربوبية هي الفيصل في الفرق بين المسلم والكافر لاشتراك جميع الناس فيها. فما تستطيع أن تحكم على أن هذا مسلم أو كافر بمجرد إنابة الربوبية لاشتراك الفريقين فيها. وإنما الفيصل في الفرق بين المؤمن والكافر هي إنابة ماذا؟ الألوهية وهي إنابة الألوهية المذكورة في قوله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا وأسلموا له. وكم تضمن أمور إجماع الذاكر والصوف الثلاثة حلق. كم تضمن أمور كافتوا هذه المرة كم تضمن أمور إنابة الألوهية عندك نسيت ما أزلوا ما أحد يصور الرجوع لا لا ولا الرجاء
ما
الرجاء
الله
ما نذكره ولا واحد
إقبال على الله
يعني إقبال على الله
والإعراض عن كل
مسوى نكمل أو المحبة والخضوع يا أخوان أربع أمور تتضمنها إنابة الألوهية محبته سبحانه الثاني خضوع له الثالث إقبال عليه الرابع الإعراض عن كل من سواه. قال الله ابن القيم لا يسمى المنيب منيبا حتى يجمع في نفسه هذه الأربعة الأمور.
آسف.
قال بقوله تعالى عندك أبا عمر الدعاء هنا إيش المراد به؟ أي أقسام الدعاء؟ آسف إيش نستفيد من هذا؟ أما التحقيق لا ما حققه بس في شيء يا أخوانا عندك
إن دعاء المسألة ليس فيصل
بين المسلمين أحسن بس في أخوانا أن دعاء المسألة ما هو الفيصل الفارق بين المسلم والكافر فمن الفروق سبق ذكرتها لكم في الواجبات من بين دعاء المسألة ودعاء العبادة أن دعاء المسألة يشترك فيه جميع الناس المسلم والكافر كلهم يدعون الله دعاء مسألة. أما الفيصل بين المسلم والكافر هو دعاء ماذا؟ هو دعاء العبادة. ولهذا هنا قال الله عز وجل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هذا بعد الكشف، هذا بعد الكشف. قال بقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والفائدة أخوان هذه الآية أن الدعاء سمي دينا، أن الدعاء سمي دينا. قال: بخلاف المعتقدين في الأموات فإنهم إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا، رحمه الله، استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور، وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. وهذا واضح أخوان أن المشركين المتقدمين كانت إذا حصلت بهم شدة أخلصوا الدعوة لله كما في دلالة هذه الآيات، وأن المتأخرين إذا حصلت بهم شدة أخلصوا الدعاء لمن؟ لآلهتهم وحدها، ونصوا الله عز وجل. من ذلك أخوان ما ذكره الشيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة، حين دهلم العدو الغاشم التتار دمشق، خرج القبوريون ودعوا الناس إلى عبادة إلى دعوة وإلى اللجوء بمن؟ لأحد المقبورين، فقالوا: يا خافين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. واضح يا أخوان؟ فحصلت شدة عظيمة، وخرج أولئك واستغاثوا بمن؟ بقبر أبي عمر. قال: ولقد أخبرني بعض من ركب البحر الحج أنه اضطرب اضطرابا شديدا، وسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون بهم، ولم يسمعهم يذكرون الله قط. قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله. وهذا خلاف ما عليه من؟ خلاف ما عليه الأوائل. كذلك أخوان حكى هذه القصة صديق حسن خان في رسالته رحلة الصديق للبيت العتيق، ذكر هذا وقال، هو يحكي عن نفسه، هو كان في المركب ولحين رحل إلى الحج، قال: فاضطرب المركب اضطرابا شديدا حتى آمنا بالغرق، يعني ماذا؟ أيقنا الغرق. قال: ومن العجائب التي لا تعد لا ومن العجائب التي ينبغي أن تذكر أن الملاحين كانوا في تلك الحالة يستغيثون بالشيخ العيدروس، والعيدروس هذا أخوان مقبور في عدن عندنا. قال: وبغيره، ولا يذكرون الله عز وجل. فقلت في نفسي إن المشركين الأوائل كانت إذا حصلت بهم شدة استغاثوا بالله عز وجل ونسوا ما كانوا يدعون، وأولئك نسوا الله عز وجل واستغاثوا بمن؟ بأوليائهم، حتى خشيت الغرق على أهل السفينة. ولا يقول قائل أن الصديق حسن هو الذي حكى للشوكان هنا، الشوكاني قال: ولقد أخبرني بعض من ركب البحث، لا يقال أن الصديق حسن هو الذي حكى للشوكاني، لأن الصديق مات، أو مال الشوكاني مات، والصديق حسن قد بلغ من عمر كم؟ سنتين. مات الإمام الشوكاني في عام 1250، وولد الصديق في عام 1248. الشوكاني مات وعمر الصديق ما زال في السنتين. لا، هو يقول قال شيخنا هكذا وقاد فقط، ليس مشافه. قال: قد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيرا منهم، أهل البادية في صنعاء يا أخوان، هذه قصة، وهذا الحال كان يفعله أهل صنعاء كما حكى الصنعاني في كتابه تطهير. قال: قد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد، نعم بيكون متصلة الحمد لله. طيب أنا ما عندي بادية المتصلة بصنعاء هكذا. طيب خلاص. أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. معنى هذا الكلام أخوان أن بعض الناس الذي ابتلي بموت الولد دائما ينظر في حال حمل امرأته أن هذا الولد إن مات فهو ملكا لذلك المقبور، ينظر أن ذلك الولد الذي ما زال حملا إن عاش فهو ملكا لمن؟ فهو يعتبر ملكا لذلك الميت الفلاني، فإذا قدر وعاش وكبر أصبح يشتري هذا الولد من من؟ من ذلك المقبور. واضح يا أخوان؟ أصبح يشتري هذا الولد من ذلك المقبور بأموال باهظة جدا كما حكاه صنعاني وغيره. وقال: هذا الحال لم يبلغه شرك من؟ المتقدمين. هذا الحال لم يبلغه شرك المتقدمين، فهم يهبون أولادهم لمن؟ للمقبورين، فإذا قدر وكبر وشب هذا الولد اشتراه من ذلك المقبور ودفع الأموال إلى أولئك السدنا المحتالين. ثم قال الصحيح رحمه الله: وهذا لا شك أنه يدخل في قوله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا يسألون عما كانوا يعملون. قال بالجملة: في السيد المذكور رحمه الله قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري أي الذي هو مجرد على اللسان فقط، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات، وهذا الاعتبار لا ينبغي التأويل عليه ولا الاشتغال به، لأن ما هي العبارة فقط يا أخوان بالألفاظ، الله عز وجل لا ينظر إلى الألفاظ فقط بل ينظر إلى الأعمال وإلى ماذا؟ وإلى القلوب. قال: فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال على اعتقادها لا إلى مجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق. هذا بالنسبة لله عز وجل، أما بالنسبة لنا فما نظر لنا خيرا أملناه وقربناه وإن كانت سرته سيئة، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به وإن كانت سرته ماذا؟ صالحة، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالألفاظ كذلك يعتبر بها لأنها قوالب المعاني. قال: وما ما نقله السيد المذكور، واضح يا أخوان كلام الشوكاني الذي مر هو سبق ذكرته بعضه. قال: وما ما نقله السيد المذكور رحمه الله تعالى عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي وهو كلام صحيح وعليه جمهور المعتقدين أو المحققين، وهذا ظاهر يا أخوان أن الكفر يكون عملي ويكون اعتقادي خلافا لمن؟ للمرجئة، خلافا للمرجئة، وهذا ما عليه أهل السنة. قال: ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره من المحققين أن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي، ما يقولون أبدا، وإن كانت أعمال لكنها قد خالطها ماذا؟ خالطها اعتقاد، وهي في ذات نفسها الأعمال تعتبر ماذا؟ تعتبر كفرا. قال: وسننقل هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقله عنه السيد. الآن سيرد عليه بكلام من؟ ابن القيم الذي اعتمده، سيرد عليه بكلام ابن القيم الذي اعتمده، وأن كلام ابن القيم ليس على ما فهمته أنت، إنما كان هو في سياق تقسيم الكفر، ولم يذكر مثال الكفر العملي عبادة غير الله عز وجل، بل ذكر أن من الكفر الاعتقادي والعملي عبادة غير الله. قال في كلام السابق: ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل كثر الله فوائده له مشحم هكذا قد طلب ذلك في سؤاله. فنقول: قال ابن القيم في شرح المنازل، هو المدارج السالكين أخوان، شرح المنازل هو مدارج السالكين الأول 339 إلى 344 الطبعة المعتمدة، الطبعة القديمة، لا ليس الطبعة القديمة، طبعة حامل الفقيه الأول 339 إلى 344 مدارج السالكين. إيه هذا هو هو من البيت الأمير الصنعاني. هنا هو السبق أن هذا من باب إيش؟ من باب الغلو هكذا. قال: أما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، والفرق بينهما وأعظم الفرق بين الأكبر والأصغر أن الأكبر لا يجامع الإيمان وأن الأصغر يجامع الإيمان، وهذا من أعظم الفروق الفواصل بين أهل السنة وأهل البدعة من الخوارج والمعتزلة، الفرق وأعظم فرق بين الشركين أن الأكبر لا يجامع الإيمان وأن الأصغر يجامع الإيمان، وهذا هو الأصل الذي خالف فيه أهل السنة من؟ الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة خرجوا أو خرجوا عن أهل السنة بهذا الأصل وغيره، وهو من أعظم الأصول التي خرجوا بها، تكفير من أخوان أهل الكبائر. قال: فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. الكلام على من أخوان؟ على المشركين المتأخرين. طيب، على المشركين المتأخرين، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم، هذا يدل عليه أخوان، أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. الآن هذا يحكيه إمام ثقة وهو العلامة ابن القيم رحمه الله عن حال أهل بلده، وأن شركهم قد بلغ الغاية وزاد زيادة كبيرة على شرك المتقدمين. قال ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد وانعثر. طبعا الشيطان يا أخوان اختصر الكلام وتصرف في بعض ألفاظه، ما هو بالمعنى، ما هو قصدي باللفظ. وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهذا عين ما كان عليه أبو جهل وغيره. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، أي أن كل طائفة من المشركين قد ورثت من بعدها وصار لها عواقب يعقبونهم بما كانوا عليه من الشرك. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذها من البشر، هم المعاصرون. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر حين اتخذوا هذه الآلهة ماذا يا أخوان شفعاء، فدل على أن اتخاذ الوصائف بين الله وبين خلقه يعتبر كفرا. سبق لنا أن الجماد ما يعبد مجرد أنه جماد، ما يعبدوه إلا لحلول أرواح فيه. قال وهكذا التي في المدارج فهذه وهي الصواب، فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى. وما أعز من تخلص من هذا أي الشرك، وكما سبق أنه ما يعني نجا من هذا الشرك إلا لمن أخلص توحيده لمن لله عز وجل. بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، لأن الله سماه ماذا يا أخوان شركا كما في الآية. بل من هو ماذا يا أخوان إن الله يهدي من هو كاذب كفار. وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الآية التي في سورة سبع وهي قوله تعالى، وهذه الآية التي تقطع ماذا جميع حبال الشرك، تقطع جميع حبال الشرك، فلا يبقى لمشرك متعلق أبدا، لأن سبق أن المشرك إنما اتخذ معبوده لأجل رجاء ما فيه من نفع والضر الذي لا يخرج عن أربعة أمور: ملك وشرك وشركاء ماذا وعون وشفاعة. قال وهي قول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر الآية. وتكلم عليها أي ابن القيم، ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها، أي من أمثال هذه الآية التي تقطع حبائل الشرك، كما قال الله عز وجل والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وغيرهم من الآيات. قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. وهذا يا أخوان كما قال الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء، قال من أعظم عقوبات الرب سبحانه وتعالى على عباده أن يجعله لا يعلم الحال التي هو عليها، أن يجعله لا يعلم الحال التي هو عليها، فيظن في أعين الناس ناقصا مخالفا عاصيا، ويظن في نفسه أنه ماذا أنه الكامل وأنه الصالح. وهذه من أعظم العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها العباد، حيث يجعله لا يعلم بحال نفسه التي هي أقرب ماذا الأشياء إليه، فلا يعلم حال نفسه فكيف بحال غيره. وكما قال علامة ابن القيم أو الإمام الذهبي الجاهل لا يعلم نفسه فكيف يعلم ماذا فكيف يعلم غيره. قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وسمع أخوان أنهم يقولون أن هذه الآيات نزلت في من نزلت في اليهود أو في النصارى أو في المشركين أو في غيرهم ولم تشملهم. قال الإمام والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال وهذا من أعظم الأبواب التي يحول بها بين الإنسان وبين معرفة ماذا وبين فهم القرآن ومراد الله عز وجل. من أعظم الأمور التي يصرف بها قلب الإنسان عن معرفة ما أراد الله هي أنه لا يعلم أن هذه الآية تشمله. قال وهذا هو الذي يحول بين القلب، الحمد لله هنا ذكره، أنا ما أخذت له ذكره بالقيم هنا. قال وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا الأثر يا أخوان ما وجدته، أنا بحث عليه مرارا من قبل سنتين، أنا بحث عليه ما وجدته. فالذي يعرف يا أخوان فيه فائدة إن شاء الله يفيدنا. سبق أخوان وضرب لكم أمثلة في هذا الباب في كتاب الأصول الستة، وفي كذلك كتاب ماذا؟ الواجبات، أن معرفة الشر أمر مطلوب، كما أن معرفة الخير أمر مطلوب، وأن من عرف الشر والخير هو أعرف وأعلم ممن عرف ماذا؟ الخير ولم يعرف الشر. وضربت مثالا بمن؟ بالصحابة رضو الله عليهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كانوا أعلم الصحابة مطلقا. وسيأتي إن شاء الله كلام على هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله. ما هو؟ هكذا ذكر فقط. خرجه. طيب الله يبارك ان شاء الله نضره الان باذن الله. قال هذا لانه اذا لم يعرف الشرك وما عابه القران وذمه وقع فيه، كما قيل اخوان عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفه قال كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن خير، كنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. فالذي لم يعرف الشر يقع فيه، والذي لم يعرف الشرك يظنه توحيدا. قال وقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهذا لعدم معرفته للشر. فالله أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، فيجب علينا أن نعرف التوحيد حتى نعمل به، ويجب علينا أن نعرف الشرك حتى نجتنبه.